بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإمامة في الدين من مهمات الدين التي لا غنى للناس عنها، لأن بها تنتظم مصالحهم ويسلمون من الشرور، فلا بد للناس من إمام يحكم بينهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسوس الأمة على ما تقتضيه الشريعة. ولهذا كان نصب الإمام من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو فرض بإجماع المسلمين لما يترتب على نصبه من مصالح الدين والدنيا. قال أهل العلم: وتحصل الإمامة العظمى أو الولاية الكبرى بواحد من أمور أربعة. الأول: إجماع أهل الحل والعقد، فإذا أجمع أهل الحل والعقد على اختيار صالح للإمامة فإن إمامته تثبت شرعا، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا: مما تثبت به الإمامة العهد من الخليفة قبله، فإذا عهد الخليفة قبله إليه بالخلافة والإمامة والولاية فإنها تثبت، كإمامة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما حضرت الوفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لما طعن وقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف لنا، أي ألا تجعل لنا خليفة؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة أن يجعل الخليفة قبله الأمر شورى في أناس معينين، بأن يقول: إذا مت فاختاروا من هؤلاء، كإمامة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فإن عمر لما قيل له: ألا تستخلف لنا، جعل الأمر في نفر من المبشرين، من العشرة المبشرين في الجنة. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة القهر والغلبة، فإذا استولى على البلاد ودانت له وصارت السلطة والسيطرة له فإن إمامته تثبت شرعا، ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. والإمامة العظمى فيها فضل عظيم، فمن فضائلها أن الإمام إذا كان عادلا فإنه يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل. فالإمام العادل هو الذي يعدل بين الناس، وذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول: أن يحكم بين الناس بشريعة الله، لأن شريعة الله تعالى هي العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وثانيا من عدل الإمام ألا يحمله حبه لشخص أن يميل معه بحيث يجعل الحق في جانبه مع أن الحق في جانب الآخر. وثالثا ألا تحمله العداوة والشنآن على أن يحكم على شخص لكراهته له أو لبغضه له. هذا فضل من فضائل الإمامة. من فضائل الإمامة أيضا أن الإمامة ظل الله عز وجل في أرضه، حيث يلجأ إليه الضعيف والملهوف ويأخذ الحق لصاحبه ويعدل بين الناس، فيأخذ الحق من الظالم للمظلوم إلى غير ذلك. فمعنى أن السلطان ظل الله عز وجل في أرضه أن الناس يأوون إليه ويلجأون إليه بعد الله تعالى في نصرتهم وفي إقامة شريعة الله عز وجل بينهم. ومنها أيضا من فضائله أن من أعز السلطان أعزه الله، ومن أذل السلطان أذله الله. فمن أعز السلطان وقام باحترامه وتقديره فإن الله عز وجل يعزه ويرفعه، ومن أهان السلطان أهانه الله. وإهانة السلطان قد تكون إهانة لشخصه، وقد تكون إهانة لأوامره وما يصدر منه من الأمور التي يقصد بها إصلاح البلاد والعباد. أيها الإخوة، لقد أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعة ولاة الأمر، فولاة الأمر لهم حقوق على الأمة، فمن حقوقهم أولا السمع والطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. فيسمع ويطيع ولكن بالمعروف، وذلك لأن الأوامر التي تصدر من ولي الأمر لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لو أمر بإقام الصلاة أو أمر بإيتاء الزكاة أو نحو ذلك من الشرائع، فتجب طاعته لأمرين: أولا طاعة لله، وثانيا طاعة لولي الأمر. الحال الثانية أن يأمر بمعصية من المعاصي، فلا سمع ولا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. والحال الثالثة أن يأمر بأمر لم يرد في الكتاب والسنة، بحيث أنه يسن أنظمة أو قوانين يرى أن فيها مصلحة شرعية وسياسة شرعية من غير أن يكون فيها مخالفة للشرع، فتجب طاعته في هذه الحال. ثانيا من حقوق ولاة الأمر اعتقاد إمامتهم، أن يعتقد المؤمن إمامتهم وأن لهم السمع وأن لهم الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيجب أن تعتقد إمامة هذا الإمام الذي والله الذي ولاه الله عز وجل عليك. ثالثا من حقوق ولاة الأمر نشر محاسنهم بين الناس، فينشر محاسنهم وفضائلهم، لأن نشر المحاسن والفضائل سبب لمحبتهم. والرعية إذا أحبوا ولاة أمرهم انقادوا لأوامرهم وأطاعوهم، وبذلك تنتظم مصالح البلاد والعباد. من حقوق ولاة الأمر أيضا الكف عن مساوئهم، فهم بشر كغيرهم، ليسوا ملائكة منزلين من السماء، بل هم بشر معرضون للصواب ومعرضون بل هم بشر معرضون للخطأ كغيرهم. فإذا صدر منهم ما يكون سببا للقدح فيهم فإن الواجب ألا ينشر هذا العيب أو هذا القدح، وأن يكف عن مساوئهم، لأن نشر مساوئهم سبب للحنق والغضب من قبل الرعية. والرعية إذا صار في قلوبهم شيء على ولاة أمرهم فإن هذا سبب للتمرد عليهم وعدم طاعتهم، وربما تعاظم الأمر إلى أن يخرجوا عليهم والعياذ بالله. من حقوق ولاة الأمر أيضا الدعاء لهم بالصلاح والسداد والتوفيق، ولهذا جاء عن سلف هذه الأمة عن غير واحد منهم أنه قال: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى الإمام، لأن بصلاحه صلاح الرعية. فنحرص على الدعاء لولاة أمورنا أن الله عز وجل يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم على أداء الأمانة وأن يصلح لهم البطانة إلى غير ذلك من الدعاء. فالدعاء لولاة الأمر من أصول أهل السنة والجماعة. أيضا من حقوق ولاة الأمر عدم الخروج عليهم ومنابذتهم، فلا يجوز الخروج عليهم أو أن ننابذهم، سواء كانت هذه المنابذة بالأقوال أم بالأفعال، لأن الخروج عليهم ومنابذتهم سبب للشر والفساد وسبب لحصول الفتن والمحن والبلايا والرزايا. وانظر إلى البلاد التي حصل فيها مثل هذا وخرجوا على ولاة أمورهم، انظر ماذا حصل فيها من الفساد والقتل والسلب والنهب وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك من المفاسد. من حقوق ولاة الأمر أيضا أن نرشدهم وأن نوقظهم، فنوقظهم إذا غفلوا ونرشدهم إذا نسوا، لأنهم كما تقدم بشر، ولكن بذل النصيحة لهم لا يكون علنا أمام الناس، وإنما يكون فيما بينك وبينهم. أرأيت لو أنك نصحت شخصا من أفراد الناس أمام الناس سيكون في قلبه شيء عليك. لو أني أقمت واحدا منكم وقمت أنصحه وأتكلم وأقول لماذا فعلت كذا ولماذا فعلت كذا، هذا أولا سيحط من مكانته وقدره، وثانيا قد تحمله العزة بالإثم على عدم القبول. والمقصود أيها الإخوة، المقصود النصيحة للفضيحة. فالنصح لولاة الأمر لا يكون عن طريق المنابر ووسائل التواصل والإعلام ونحو ذلك، وإنما يكون فيما بينك وبينهم، إن استطعت أن تصل إليهم وأن تبلغهم نصيحتك فهذا هو الواجب، وإلا فبلغ من يتمكن من الوصول إليهم، وحينئذ تبرأ ذمتك. فعلينا أن نحرص على التناصح في ما بيننا، وأن نحرص أيضا على أن نناصح ولاة أمورنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلينا أن نحرص على التناصح أولا فيما بيننا، وثانيا لولاة أمورنا. ونحن ولله الحمد في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، قد من الله تعالى علينا بمنن عظيمة، وخصنا بخصائص لا توجد في غير هذه البلاد. فمن ذلك أن هذه البلاد ولله الحمد هي معقل الإسلام والمسلمين، هي بلاد التوحيد وبلاد الدعوة السلفية التي أيدها الله تعالى بحكامها المخلصين وبعلمائها العاملين. من ما من الله تعالى به على هذه البلاد أن فيها أول بيت وضع للناس، فهي قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم، ولذلك كان لها هذا الشرف وهذه المكانة. من ما من الله تعالى عليه علينا أيضا في هذه البلاد نعمة الاستقرار السياسي الذي بسببه تنتظم مصالح البلاد والعباد، فلا مكان في هذه البلاد للحزبيات والجماعات والتنظيمات، لأنهم في هذه البلاد، أو لأننا في هذه البلاد ولله الحمد ندين بدين الإسلام، ودين الإسلام يحرم الحزبيات والجماعات والتفرق والتنابذ. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فدين الإسلام يجمع ولا يفرق، ويصلح ولا يفسد. وانظر إلى البلاد التي تكون فيها هذه الجماعات وهذه الأحزاب، انظر إلى ما يحصل فيها من اختلال الأمن ومن التباغض والتدابر والتحاسد فيما بينهم، كل حزب بما لديهم فرحون. من نعم الله علينا أيضا في هذه البلاد ما ننعم به من نعمة الأمن والأمان في الدور والأوطان. فالأمن أيها الإخوة نعمة كبرى ومنة عظمى لا يعرف قدرها وعظم أهميتها إلا من اكتوى بنار فقدها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آمن روعاتي، اللهم آمن روعاتي. فالأمن مطلب عظيم. ولذلك انظر إذا أردت أن تعرف قدر ما أنت فيه من نعمة الأمن والأمان، انظر إلى البلاد التي اختلت في التي اختل أمنها، ماذا يحصل فيها من سلب ونهب وقتل وتشريد إلى غير ذلك، لأنه ليس هناك إمام وليس هناك جماعة، بل هم متفرقون كل حزب بما لديهم فرحون. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، لأن بها يتمكن الإنسان من إقامة شريعة الله تعالى وشرائعه، لو لم يكن هناك أمن واطمئنان لم يتمكن الإنسان أن يقيم شرائع الله، لا يتمكن من الذهاب إلى المسجد وأداء الصلوات الخمس، لا يتمكن من الذهاب إلى مكة وأن يؤدي العمرة أو يؤدي مناسك الحج أو يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون في خوف وقلق، يخشى أن يهجم عليه أحد فيقتله ويسلب ما معه أو ينتهك عرضه أو عرض من معه من أهله ونحو ذلك. فنعمة الأمن أيها الإخوة نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، لا يعرف قدرها إلا من اكتوى بنار فقدها. نعمة الأمن لا تحصل ولا توجد إلا بوجود مقوماتها وأسبابها. فمن أعظم أسباب حصول الأمن شكر نعمة الله عز وجل، أن نشكر الله تعالى، لأن بالشكر تدوم النعم وتزداد. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم شكر الله تعالى إقامة دينه وطاعته وتوحيده، وذلك بالتوجه التام والتعلق التام بالله عز وجل، لأن هذا الأمر هو الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله. ولهذا قرن الله تعالى قرن الأمن بالتوحيد، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن ذلك أيضا من أسباب تحقيق الأمن إقامة شعائر الله عز وجل، وشعائر الله هي أعلام دينه الظاهرة، من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الشعائر. ولهذا قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحققت عبادة الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يمن عليهم بفضله بما وعدهم من الأمن والأمان ورغد العيش. من أسباب تحقيق الأمن وحصوله السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف كما تقدم، لأن في ذلك أو لأن بذلك تنتظم مصالح البلاد والعباد. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أسباب تحقيق الأمن وحصوله رد كل تنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمتى حصل تنازع واختلاف فالواجب أن نرد ذلك إلى الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. من أسباب تحقيق الأمن أيضا وحصوله الرجوع إلى العلماء الراسخين الذين ينظرون إلى الأمور بنظر عميق وفهم دقيق. فنرجع إلى علمائنا وأئمتنا كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من أسباب حصول الأمن أيضا وتحقيقه الاجتماع على دين الله عز وجل ونبذ التفرق والاختلاف، فنحرص أن نكون أمة واحدة لأننا ندين بدين واحد وهو الإسلام، ونعبد ربا واحدا وهو الله عز وجل، ونتبع رسولا واحدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نحرص على أن نجمع كلمتنا وأن نتناصح فيما بيننا، وإن حصل اختلاف فهذا الاختلاف لا يكون سببا للشقاق والبغضاء والتنافر والتفرق. من أسباب أيضا تحقيق الأمن وحصوله، وهو من الأمور المهمة، الحرص على تربية الأولاد ذكورا وإناثا، أن نحرص على تربيتهم وتقويمهم، لأن ذلك مما أوجبه الله عز وجل علينا. قال الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلينا أن نرعى هذه الأمانة التي عهد بها إلينا من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحرص على تعليمهم وإرشادهم ثم تأديبهم بما يناسب. فالتعليم أيها الإخوة، التعليم قبل التأديب، ولذلك يخطئ من يؤدب قبل أن يعلم، ويدل على أن التعليم يكون قبل التأديب كما جاء في السنة حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قدم ومعه شببة نحو من 20 إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. قال رضي الله عنه: فأقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 ليلة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلينا، وكان رحيما رؤوفا رحيما، قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. فبدأ بالتعليم قبل التأديب، لأنك إذا علمت أقمت الحجة. وهذا في كتاب الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فنحرص أيها الإخوة على تربية أبنائنا، وذلك بأن نغرس في قلوبهم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلمهم الآداب الشرعية والأخلاق المرعية حتى ينشأوا على هذه الآداب وهذه الأخلاق وهذه المكارم. ثم أيضا نحذرهم من ضد ذلك، من المذاهب المنحرفة والأفكار المضللة والتيارات المشبوهة، ولا سيما في وقتنا الحاضر ومع انتشار وسائل الإعلام ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشتى طرقها وأنواعها. كان المنع من هذه الأمور في وقت سابق قد يكون متيسرا، في وقتنا الحاضر لا يمكن للإنسان أو لمن ولاه الله عز وجل على رعية أن يمنعهم من ذلك. فأسلوب المنع والقمع لا يجدي شيئا، بل ولا ينفع، وإنما الذي ينفع في وقتنا الحاضر هو تحصين الشباب بأن تبين له الخير وتحذره من الشر ومن ضد ذلك، وأن تحذره من الشر وما يترتب عليه. أما منعهم من هذه الوسائل التواصل ونحو ذلك، فهذا أمر قد يكون صعبا وشاقا، لأنكم كما تعلمون هذه الهواتف النقالة يستطيع بواسطتها أن يرى كل شيء وأن يتواصل مع كل أحد وأن يشاهد كل شيء، لا أحد يستطيع أن يمنعه إذا لم يكن عنده خوف من الله ورقابة واستحضار لمخاطر هذه الأمور، فإنه في هذه الحال لن يجدي منعه منها شيئا. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك مثل هذه الأمور وأن نتعامل أيضا مع أولادنا ومن ولاه الله عز وجل ومن هم تحت رعايتنا أن نتعامل معهم بحكمة ورحمة، وأن لا يكون أسلوبنا شديدا عنيفا، لأن الشدة والغلظة والعنف قد تولد أمورا لا تحمد عقباها. قد يحصل من الوالد أو من الوالدة شدة على بناتهم أو على أبنائهم، فربما أن هذا الابن أو هذا الولد من ذكر وأنثى ربما بسبب ما يجده من عنف ومن غلظة ومن شدة ربما خرج من البيت ولم يرجع. حينئذ إذا خرج من البيت من الذي سوف يتلقفه؟ سوف يتلقفه أحد شيئين أو إحدى طائفتين، إما أن يذهب إلى قوم عندهم أفكار منحرفة من تكفير وتفجير ونحو ذلك فينضم إلى هؤلاء الذين ينسبون إلى الإرهاب ونحوه، وإما أن تتلقفه طائفة أخرى وهم من انهمكوا في المسكرات والمخدرات والفواحش ونحو ذلك. فعلينا أن نحرص أيها الإخوة على الرحمة والشفقة والحنو والعطف على أولادنا، وأن نحرص أيضا على أن نحقق رغباتهم قدر الإمكان فيما يكون مباحا في الشريعة، لأجل أن نكسب محبتهم وأن نكسب ودهم وعطفهم. وأولادك إذا أحبوك قبلوا منك، وهذه قاعدة عامة أيها الإخوة، القبول والانقياد فرع عن المحبة، الشخص إذا أحبك قبل منك، حتى ربما لو تأتي بباطل يقبل، لكن إذا كرهك وأبغضك حتى لو أتيت بشيء من الحق بل أتيت بالحق فلن يقبل منك شيئا. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يديم أمننا وأماننا ورخاءنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لهدى ويجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، ونلتقي إن شاء الله بعد صلاة المغرب بمشيئة الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.